قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الرقى. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هذا الفصل في بيان الرقى، وهي جمع رقية، وهي العوذة التي يرقي بها الراقي صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. الحي اسم قبيلة من الحي وهو الجمع، سمي حياً لأنها تجمع الناس. فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة، فلدغ اللدغ اللسع من لدغ الحية والعقرب. وهؤلاء الرهط، الرهط من الرجال ما دون العشرة، وقيل إلى الأربعين، ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط، وأرهاط جمع الجمع، الجعل بالفتح المصدر وبالضم الاسم، وهنا بالضم يقال: جعلت لك كذا جعلا، وهو الأجرة على الشيء فعلا أو قولا. القطيع الجماعة من الغنم، نشط وأنشط من عقال. قال ابن الأثير: أنشط من عقال أي حلة. وكثيرا ما يجيء في الرواية كأنما نشط من عقال وليس بصحيح، يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها، وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها. والعقال الذي يعقل به البعير ما به قلبة بفتح القاف واللام والباء الموحدة، أي وجع وعلة. وما يدريك أي أي شيء أدراك، أي أعلمك وأخبرك أنها رقية. إن قراءة الفاتحة رقية. هذا الذي ذكره لفظ رواية البخاري، وهي أتم الروايات. وفي رواية: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل. وفي رواية: فأمر له بثلاثين شاه. فإن قلت: هل تجوز الرقية لنا بهذا الحديث أو لا؟ وهل يحل أخذ الأجرة على ذلك أو لا؟ فالجواب: أما الرقية فقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها. فمن الجواز قوله: استرقوا لها فإن بها النظرة، أخرجه البخاري ومسلم، أي اطلبوا لها من يرقيها. وهذا الحديث أيضا يدل على جوازها، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، وقال قد أصبتم. وأما النهي ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون، متفق عليه. والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها ما يكون بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة، فحينئذ يتكل عليها، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله. فإن قلت الرقية إذا جازت بطريق ما ذكرت هل تجوز في جميع الأشياء أو لا؟ فالجواب تجوز في كل شيء من أنواع البلايا والأمراض ونحوهما. فإن قلت ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فالجواب معناه لا رقية أولى وأنفع، وهذا كما قيل لا فتى إلا علي. والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون أن هذا في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، لأنهم الأولياء المعرضون عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم. وأما غيرهم فمرخص لهم في التداوي والمعالجات، فمن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله كان من جملة الخواص والأولياء، ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء. وأما أخذ الأجرة فصريح الحديث يدل على جوازه وعلى جواز شرط الأجرة المعينة. جاء في السنة المطهرة أنواع كثيرة من الأذكار والأدعية يشرع أن يرقى بها المريض، وقد جعلها الله تعالى سبباً للشفاء والعافية. وإن أعظم ما يرقى به المريض فاتحة الكتاب أم القرآن، فإنها الكافية الشافية. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها، وهو حديث هذا الفصل، فدل على عظم شأن هذه السورة لأنه ما رقى إلا بها، وأن لها تأثيراً عظيماً في شفاء المريض وزوال علته بإذن الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء. قال: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيباً ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيراً عجيباً، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألماً فكان كثير منهم يبرأ سريعاً. ومما يرقى به المريض المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. وقولها بالمعوذات تعني الإخلاص والفلق والناس، ودخلت سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويض. ودل الحديث على عظم شأن هذه السور الثلاث وأنها رقية وشفاء للوجع بإذن الله. وقد ورد في شأن هذه السور أحاديث كثيرة تدل على عظم شأنها، وسورة المعوذتين لهما تأثير عظيم، لا سيما إن كان المرض ناشئا عن سحر أو عن عين أو نحو ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة تفسيره للمعوذتين: والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة على الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ثم بسط رحمه الله الكلام عليهما بسطا عظيم النفع والفائدة. ومما يرقى به المريض ما ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأحذر. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه، وفي هذا الدعاء العظيم تعوذ بالله من ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال، وذكرت الدعاء. وفي رواية قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية، وذكرته. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب الباس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله بربوبيته للناس جميعا بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. أذهب الباس، الباس هو التعب والشدة والمرض، وهو هنا بغير همزة مراعاة للازدواج والمؤاخاة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه اللهم رب الناس مذهب الباس. وفي هذا التوسل إلى الله تعالى بأنه وحده المذهب للبأس، فلا ذهاب للبأس عن العبد إلا بإذنه ومشيئته سبحانه. واشفه أنت الشافي، فيه سؤال الله الشفاء وهو العافية والسلامة من المرض، وقوله وأنت الشافي توسل إلى الله تعالى بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي، وقوله لا شفاء إلا شفاؤك فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي، شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. خرجه البخاري. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولفظ أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولفظ الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول هكذا كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهم جميعا السلام. لفظ ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال وكان أبونا إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أو قال إسماعيل ويعقوب. وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ولفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان يقول كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في أناس فمر به الحسن والحسين فقال هات بني أعوذهما، بما عوّد به إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ، التعويذ الدعاء إلى الله بأن يجير ويحفظ، وكذا اللجوء إلى الله واللواذ به، والعوذ الالتجاء كالعياذ والاستعاذة. وقد عادت عياذا وأعادت، وهي معيذ ومعوذ، والمعوذة الرقية كالمعاذة والتعويذ، والعوذ بالتحريك الملجأ كالمعاذ والعياذ. ومعاذ الله أي أعوذ بالله معاذا، وكذلك معاذات الله. الحسن والحسين هما صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتاه، سيدا شباب أهل الجنة، الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. أعيذكما، الاستعاذة هي طلب العوذ، يقال عذت به واستوعذت به أي لجأت إليه واستجرت به واعتصمت به. والاستعاذة بالله من الشيطان هي الطلب منه سبحانه أن يعيذ العبد من الشيطان ويحميه منه ويقيه من شره. بكلمات الله التامة المراد بالتامة الكاملة، وقيل النافعة، وقيل الشافية، وقيل المباركة، وقيل القاضية، التي تمضي وتستمر ولا يردها شيء ولا يدخلها نقص ولا عيب. وإنما وصف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل معنى التمامها هنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه. قال الخطابي: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات، فإن كلمته القرآن. ووصفه بالتمام تنزيها له عن أن يلحقه نقص أو عيب، كما يوجد ذلك في كلام الآدميين من كل شيطان يريد الجني منه والإنسي. وشطنا أي بعدا، بعد عن الخير أو من الحبل الطويل، كأنه طال في الشر. يقال شاط يشيط إذا هلك، واستشاط غضبا إذا احتد في غضبه والتهب. والشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم لأنه تسلط عليه فيوسوس له. وهامة واحدة الهوام ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل، فأما ما لا يقتل سمه فلا يقال له السوام. وقيل المراد كل نسمة تهم بسوء. ومن كل عين لامة المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. قال ابن الأثير: ذات لمم، ولذلك لم يقل ملمة، وأصلها من الممت بالشيء ليزاوج قوله من شر كل سامة. وألم أي قربا. فيشرع للمسلم أن يعوذ أولاده ومن يحب بهذه الكلمات التي تقي بفضل الله من كل عائن وحاسد وكل شر. في الحديث بيان محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين رضي الله عنهم، وأنهما عنده بمنزلة الولد. فيه بيان المكانة الخاصة لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، يقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام، وإنما سماه أبا لكونه جدا أعلى. ويشهد لهذه المكانة قول ربنا جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم شبيه الخلقة بإبراهيم عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أخرجه البخاري. قال ذلك ويحدث أصحابه رضي الله عنهم عن الأنبياء الذين رآهم ليلة الإسراء والمعراج. وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة والجماعة بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق، لأن النبي لا يستعيد بمخلوق صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: استدل البخاري بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودا به، ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقين خلافا للمعتزلة التي نفت كلام الله تعالى. قال البيهقي في الاعتقاد: القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات ذاته، وليس شيء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا. قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وكل صفات الله تعالى الذاتية والفعلية المختصة به كلها غير مخلوقة، لا يشبه فيها أحدا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لقد جاء الإسلام بالحث على مراعاة حق المريض وتعاهده بالزيارة والدعاء له بالشفاء والعافية، وبيان أنواع من الأدعية يحسن أن تقال عند زيارة المريض. وكل هذه الرعاية والتعاهد والدعاء ينطلق من كون المؤمنين حالهم كالنفس الواحدة، فما يفرح الواحد منهم يفرح الجميع، وما يؤلم الواحد منهم يؤلئ الجميع. ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ولهذا شرعت عيادة المرضى لمواساتهم وتهوين الأمر عليهم، وجعل ذلك حقا من حقوقهم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. وجاء في نصوص كثيرة بيان فضل من يزور المرضى وعظم ثوابه عند الله. روى مسلم في صحيحه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. وفي رواية قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي إنه في بساتين الجنة يختلف منها ما يشاء ويجتني منها ما يريد. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبط وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الأحاديث في هذا الباب كثيرة. يستحب للمسلم إذا عاد مريضا أن يطمئن ويهون الأمر عليه ويذكره بثواب الله، وأن في المرض تكفيرا له وتطهيرا. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. قوله طهور إن شاء الله هو خبر مبتدأ محذوف، أي هو طهور لك من ذنوبك، أي مطهر لك منه. في السنن، سنن أبي داود عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة، فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. صححه الألباني في صحيح الترغيب. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها فقال: ما لك يا أم السائب أو المسيب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن وهب قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوا، فلا يدري لما عقل ولما أرسل. فبشره وذكر أن المصائب التي تصيب المؤمن في بدنه كلها كفارات لخطاياه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قوله ومستعتبا، أي إنه في مرضه يتهيأ له من استذكار ذنوبه ومعرفة خطئه وتقصيره ما لا يتهيأ له حال صحته وعافيته، وحينئذ يكون مرضه سبباً لمعاتبة نفسه على التقصير ودافعاً للرجوع عن الإساءة وطلب الرضا. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الفاجر فشأنه عندما يمرض كشأن البعير الذي قيده أهله بالعقال ثم أطلقوا، فهو لا يدري لما قيد ولما أطلق، فهو مستمر في ضيع متماد في فجوره، لا يكون له في مرضه عبرة ولا يحصل له بسببه عظة. وينبغي على من أراد عيادة مريض أن يتخير الوقت المناسب لعيادته، لأن مقصود العيادة إراحة المريض وتطيب قلبه لا إدخال المشقة عليه. لهذا أيضا كان عليه ألا يطيل المكث والجلوس عنده إلا إن أحب المريض ذلك وكان في الجلوس فائدة ومصلحة. ومن السنة للعائد أن يجلس عند رأس المريض. ففي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. صححه الألباني في صحيح الأدب. ومن السنة أن يضع العائد يده على جسد المريض عندما يريد الدعاء له. ففي الصحيحين لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه ثم قال: اللهم اشف سعدا. وفي وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف على مرضه شدة وضعفا وتلطف به. ثم ينبغي لعائد المريض أن ينصح للمريض بالدعاء وألا يقول عنده إلا خيرا. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وعليه أن يتخير من الدعاء أجمعه، وأن يحرص على الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها دعوات مباركة جامعة للخير معصومة من الخطأ والزلل، كأن يقول: اللهم اشف فلانا، أو يقول: طهور إن شاء الله، أو يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أو يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وكذلك فاتحة الكتاب العزيز كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، يعني إذا اشتكى عن وجع وألم، والقرحة والقرحة بالفتح والضم، وقيل بالضم الاسم وبالفتح المصدر، وكذلك الجرح. وضع سفيان بن عيينة وراوي الحديث إصبعه على الأرض وبها ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، أي هذه تربة أرضنا، بريقة بعضنا، أي معجونة بها. فالذي يسبق إلى الفهم من صيغة ذلك ومن قوله تربة أرضنا إشارة إلى فطرة أول مفطور من البشر، وريقة بعضنا إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان، كأنه يتضرع بلسان الحال ويعرض بفحوى المقال: أنك اخترعت الأصل الأول من طين ثم ابتدعت بنيه من ماء مهين، فهين عليك أن تشفي من كنت نشأته وتمن بالعافية على من استوى في ملكك موته وحياته. فإن قلت صحت المناسبة بين التربة وفطرة الإنسان، فما وجه المناسبة بين الريقة والنطفة؟ فالجواب: هما من فضلات الإنسان، تعبر بأحدهما عن الآخر لما في الآخر من القذارة. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم التنزه عن الإفصاح بأمثال ذلك. لا بأس طهور إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. لفظ البخاري. ولفظ ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس طهور إن شاء الله. فقال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. صححه الألباني وغيره. وفي زوائد الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي: هي حمى تفور في جوف شيخ كبير حتى تزيره القبور. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وعند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم، فقال: كفارة وطهور. فقال الأعرابي: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. وعند الطبراني عن شرحبيل قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي طويل أبيض، فقال: يا رسول الله، شيخ كبير به حمى تفور تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيخ كبير به حمى تفور، له كفارة وطهور. فأعادها وأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعادها ثلاث مرات أو أربعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيت فهي كما تقول، وما قضى الله فهو كائن. قال: فما أمسى من الغد إلا ميتا. لا بأس، أي لا شدة عليك ولا خوف، يعني لا شدة عليك ولا أذى، طهور مطهرة لك من الذنوب، يعني هذا طهور إن شاء الله. لا بأس، طهور إن شاء الله، هذا من باب الإخبار، لأن الدعاء لا بد معه من جزم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. الأعرابي من الأعراب سكان البادية، يعوده أن يزوره من عادة المريض إذا زاره. قول الأعرابي طهور استفهام إنكاري، يأبى أن يكون المرض الذي فيه الحمى والألم طهورا. قال العيني رحمه الله قوله: قال قلت، أي قال الأعرابي مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت طهور. قوله: كلا، أي ليس بطهور، فأبى وسخط، فلا جرم أماته الله. حمى، الحمى علة يستحر بها الجسم من الحميم، سميت لما فيها من الحرارة المفرطة. ومن الحديث: الحمى من فيح جهنم، تفور تشتد وتغلي وتثور، أي تهيج، تثور تشتد ويظهر أثرها على الجسم. تزيره القبور، أي تحمله الحمى على زيارة القبور وتجعله من أصحاب القبور. فنعم إذن، أي كما ظننت بقولك هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي غضبا عليه. جاء النهي عن سب الحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم السائب لما دخل عليها وهي ترتعد من الحمى، فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. والكير كير الحداد، هو المبني من الطين، وقيل الزق الذي ينفخ به النار. فيه مشروعية زيارة المريض والدعاء بهذا الدعاء مع حث المريض على الصبر واحتساب الأجر وتبشيره بالخير العاجل والآجل. وقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم العلاء وهي مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. في الحديث ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد رعيته والسؤال عنهم إذا افتقدهم، في هذا جبر لخاطره أي المريض وخاطر أهله. أجل في قول ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي للمريض أن يحسن جواب زائره ويتقبل ما يعده به من ثواب مرضه ومن إقالته منه، ولا يرد عليه بمثل ما رد الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المريض إحسان الظن بالله، وأن يجمع بين جانبي الخوف والرجاء حال مرضه. فقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. خرجه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. مرض المسلم يجلب التفكر لمن وفقه الله فيما مضى من العمر محاسبة النفس، وهو من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا أورده البخاري في علامات النبوة في الإسلام، لأنه جاءت زيادة عند الطبراني أن هذا الرجل ما أمسى من الغد إلا ميتا، وقد قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. من البلاء الحاصل بالقول قول الشيخ البائس الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عليه حمى فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رؤي من ذلك كالقطرة في البحر. تشرع زيارة غير المسلم حال مرضه إذا ترتب على ذلك مصلحة، كدعوته إلى الدخول في الإسلام أو كف شره أو نحو ذلك. أما إن لم يكن هناك مصلحة فلا تشرع الزيارة. وقد زار الرسول صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه وهو في مرض الموت، فدعاه إلى الإسلام فأسلم. وزار أيضا عمه أبا طالب وهو في مرض موته رجاء إسلامه. ويجوز للمرأة أن تزور الرجل والعكس، وذلك بشرط أمن الفتنة، وأن يكون ذلك من وراء حجاب. أن عائشة زارت بلالا رضي الله عنهما لما دخل المدينة فوعك، بشرط ألا يخلو بها، بل لا بد من وجود غيره معه، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي، وأن تؤمن الفتنة يقينا لا شك فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.